بسم الله الرحمن الرحيم. الغيبة. الغيبة
قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، فيه عيوب لو رآها قد اكتفى.
الغيبة
المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورع، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجع.
الغيبة
عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينه عن عيبه عمل.
الغيبة
لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة، وهي سلسلة لفضيلة الشيخ أبي ذر القلموي حفظه الله تعالى. والآن مع المحاضرة الأولى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بمناسبة عشر ذي الحجة، والتي فيها يوم عرفة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته صلى الله عليه وسلم الأبرار في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وتكلم عن أعظم حقوق المسلم، وذهب أنها صيانة عرضه ورعاية حرمته. فنتكلم اليوم عن صيانة عرض المسلم ورعاية حرمته. جاء في حرمة أهل العلم إن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. المقصود بالعرض هنا كل ما يقبل المدح والذم في الإنسان، كل ما يقبل المدح والذم في الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، والمؤمن أعظم حرمة منك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار. والأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط هو اللبن الجامد المتحجر. وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. رواه أحمد. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وعن سفيان بن حسين قال: كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل، تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه، أن يتكلم في عرضي. قال: فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس قال، فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت، فقال لي: أغزوت الديلم؟ قلت: لا. قال: فغزوت السند، يعني في الهند؟ قلت: لا. قال: فغزوت الهند؟ قلت: لا. قال: فغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فسلم منك الديلم والسند والهند والروم، وليس يسلم منك أخوك هذا. فلم يعد سفيان إلى ذلك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. اللحيان، المقصود باللحيان هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين رجليه المراد بما بين الرجلين الفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. ومثل هذه الضمانة الجسيمة لا تعلق إلا على أمر عظيم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أدلة تحريم الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فاكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد قال ابن عباس إنما ضرب الله هذا المثل الغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستحضر وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس وقال قتادة كما يمتنع أحدكم أن يأبى أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية قال الشاعر فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ما هي الغيبة؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة لأننا سنرى أن هناك أنواعا من الغيبة المباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالتظلم والاستعانة على تغيير منكر والاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر وجرح المجروحين والمشاورة في مصاهرة إنسان إلى آخره مما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الغيبة المباحة إذن الغيبة تنقسم إلى قسمين غيبة محرمة وهي التي سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ثم الغيبة المباحة أي للضرورة لإظهار ما يعرف عن الإنسان الذي يريد الناس أن يتعامل معه أو في التظلم أو كذا وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم والبهتان أشد من الغيبة وقيل الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي الغيبة ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز انتهى حكم الغيبة والتحذير منها قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وقال الفقيه الشافعي بن حزم الهيتمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع. وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة، ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون محله إن كانت في طلبة العلم وحملت القرآن، وإلا كانت صغيرة. والصحيح أنها كبيرة سواء كانت في طلبة العلم أو حملت القرآن أو في غيرهما. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح أي المنتنة؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد وحسنه الألباني في غاية المرام. فإذا قيل لبعضهم ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ الجواب قال لأن الغيبة كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها فلم تتبين الرائحة وهي النتن. ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدباغين أي الصباغين لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها. كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا لأنها لما كثرت امتلأت أنوف المسلمين من هذه الغيبة فصاروا لا يشمون رائحتها والعياذ بالله. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وحسنه المنذري في الترغيب. وصح عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يعني يخدشون ويقطعون، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد أبو داود وهو في السلسلة. سبحان الله، هذا الحديث الذي سيأتي الآن، هذا الحديث الذي سيأتي الآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، أي غاب عن المجلس، فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، بعدما مشي رجل أخذ يقف واغتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، تخلل من التخلل وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وسط، ومنه تخلل أصابع في الوضوء، يعني الخلة التي ينظفون بها أسنانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تخلل. أصل حديث ماذا؟ يقول عبد الله بن مسعود كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، فقال ومما أتخلل؟ وما أكلت لحما؟ قال إنك أكلت لحم أخيك صلى الله عليه وسلم، إنك أكلت لحم أخيك. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر غاية المرام. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. تفسير القرطبي. وعن عبد الله وعن عبد العزيز بن أبان أن سفيان الثوري رحمه الله قال إياك والغيبة إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا يعني تقبل شهادته؟ قال لا، إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. وقال الفضيل سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني بالغيبة، لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده، هي الأرض ما تكون به الغيبة. تكون الغيبة بالقول وتكون بغيره. قال الغزالي أو الغزالي رحمه الله القديم الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام، انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله إن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك، وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، فيقال لأحدهم كيف حال فلان؟ فيقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياة، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله، وهذه أمثلة. وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطبة نقص إنسان كما سبق، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، قد يغضبون فيغضب لغضبهم فيأخذ معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحوالي، فيقول هذا الذي يقول غيبة، ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت وكيت، أي أنه يتصنع إبداء الشفقة، أي أنه يتصنع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه. ومن ذلك أيضا قوله فلان حبيب أو طيب القلب، ويقصد أنه يستغفر، يعني فلان رجل طيب هكذا. وربما يقولون دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، يسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، يضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج الاغتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطوي على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به، يعني عند أعدائه يعني ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة بقالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصد غيره ما أظهر، والله المستعان. أثر الغيبة في الطهارة والصوم، ما معنى ذلك؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن أحق ما طهر الرجل لسانه، بل روي عن بعض السلف أنه إذا أراد التنفير من هذه المعصية أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية بالمضمضة والوضوء، تشبيها لها بالنجاسة الحسية، وإرشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. يعني يجد الكتاب يقول له مضمض وتوضأ وكذا. طبعا سنرى في كفارة الغيبة في البعض ماذا نفعل. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، يعني كلحم الجمل، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. الحديث رواه البيهقي في الشعب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب كلحم الجمل مثلا. وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال: الحدث حدثان، حدث من فيك أي من فمك، وحدث من نومك، وحدث الفم أشد، الكذب والغيبة. وعن أيوب بن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيد الوضوء، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. قال: وكان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول: توضأوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن إبراهيم قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وعن الحارث قال: كنت آخذا بيد إبراهيم فذكرت رجلا فاغتبته، قال: فقال: ارجع فتوضأ، كانوا يعدون هذا هجرا. الهجر هو الخنا والقبيح من القول. وعن موسى بن أبي الفرات قال: سأل رجلان عطاء فقال: مر بنا رجل فقلنا المخنث، لا شعره طويل أو كذا أو كذا وحلق الأيد وكذا معطول الشعر، فقالوا الرجل هذا مخنث. قال: قلتما له قبل أن تصلي أو بعدما صليتما؟ قال: بعد أن صلينا. فقال: توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة. وعن الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة قال: وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث، فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء، فسألت عطاء بن أبي رباح فقال: يعيد وضوءه وصلاته وصومه. وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض. وعن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. وعن أبي المتوكل الناجي قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نطهر صيامنا. وعن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. قال طليق: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة. وعن مجاهد قال: ما أصاب الصائم شوى، ما أصاب الصائم شوى وهو الشيء اليسير الهين، ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب. وعنه قال: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وعن حفصة بنت سيرين قال: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وعن عبيدة السلماني قال: اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. وعن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. وقال الشاعر في هذا المعنى: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال الإمام النووي رحمه الله: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وقد استدل الإمام الأوزاعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، الحديث، والحديث رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع. وقال النووي: وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به. مستمع الغيبة والمغتاب شريكان في الإثم، مستمع الغيبة والمغتاب شريكان في الإثم. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خاف وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره. قال أبو حامد الغزالي: ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولابد من كراهته بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آث بذلك من ثلاثة أوجه. الأول الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب. والثاني لسروره بثلب المسلمين. والثالث أنه لا ينكر. روى ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له: نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن قول به، فإن المستمع شريك القائل، وسمعك صنعا سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. أما عن تكملة الأشياء التي تتصل بالغيبة قبل أن نتكلم عنها، أولى بكل إنسان أن يشتغل بعيوب نفسه، لأننا سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن أشياء تتصل بالغيبة. سنتكلم عن مجاهدة النفس إن شاء الله في ترك الغيبة، وعن قلة المخالطة، وما يجب على من حاضر مجلس الغيبة، بعد ذلك المتنزهون عن الغيبة. هل يستحل المغتاب ينتظر إليه وتطلب منه أن يسامحك؟ استحذاب الإبراء من الغيبة، كيف التخلص من داء الغيبة؟ كل هذه عناوين فقط قبل التكملة إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يعني القذى ما يقع في العين والماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. الجذع واحد جذوع النخل، وحديث رواه ابن حبان وهو في السلسلة. وفيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينه عن عيبه عمى. قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلام بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منهم من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل أي المريض، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. يعني المريض اللي عنده ألم في جسده ما هو الآن يفكر في وجع الناس، إنما يفكر في وجع بدنه وفي مرضه. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد بن عباس قال: ذكروا رجلا فقال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو البحتري العنبري: يمنعني من عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم، ولست من عيبي في ريبي. إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب. وعن بكر قال: تساب رجلان فقال أحدهما: محلم عنك، يعني الذي يجعلني أحلم عليك ولا أرد عليك ولا أشتمك، محلم عنك ما أعرف من نفسي. قيل للربيع بن خثيم: ما نراك تغتاب أحدا؟ فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ للناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. لقي زاهد زاهدا، الله أكبر، هذا من أعظم ما يقرأ الإنسان. اسمع: لقي زاهد زاهدا، يعني التقيا، فقال له: يا أخي إني لأحبك في الله. قال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي. يعني واحد يقول واحد: ماذا؟ إني أحبك في الله. أم الثاني ماذا قال له؟ لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. قال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسي لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضي. أنا لو أعلم عنك شيء أنا أشتغل بنفسي. اسمع ماذا يقول: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. قال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسي لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضي، يعني أفكر في ذنوبي ونفسي أول ما أشتغل ببغضك وعيوبك. قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. وعن عون بن عبد الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. قال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وهذه أهم نقطة: وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. يعني هو ما هو صالح لكن يغتاب الصالحين. وهناك غيبة على مستوى الأسرة، وغيبة على مستوى القرية، وهناك غيبة على مستوى الدولة. واحد يقول لك: الدولة الفلانية كذا، الناس كذا، شوف كم مليون سيئة يأخذها في لحظة واحدة. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم، لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. قال بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس أي يغتابهم، فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال آخر: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. يعني الذباب لا يقع إلا على القاذورات. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك، أي اللسان، سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور، يعني كمان تغتاب الموتى، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت هنا تنبشهم. إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة، يعني الواحد ينبغي أن لا يذكر أحدا بسوء، يعني ويتذكر الذي يساعده على ذلك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك. فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. وعن الأعمش قال: هم ثلاثة أشياء. ماذا قال له؟ يعني تتذكر هذه الأشياء، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك. فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذ عافاك، فهذا جزاؤه إذ عافاك. أما سمعت: ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المديني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب، فصارت لهم عيوب. إن شاء الله تعالى، يعني كما يقول تاما عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: إني لا أرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلي بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو المشرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. قال ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وعن الحسن قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به، من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وهنا يعني أردت هذه الأشياء تذكرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا بيوم عرفة، لأن المقصود ليس الصيام وليس الكلام وليس الذكر وليس الصدقة وكذا وكذا، إنما حفظ اللسان أفضل من هذا كله بعد أداء الفرائض. في عرفة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ أي كما يقول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى يعني نكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.